السابق عن لفظ هذا الباب حتى نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم حرم جميع أنواع الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل. لكن أقول ابتداء إذا ورد حكم في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدل هذا الحكم بعلة فلا تتجاوز هذه العلة، فما قيده الشارع فلا نطلقه، وما أفضه الشارع فلا يجوز تقييده. فإذا لم يعدل الحكم بعلة فلا يجوز للناس أن يضيفوا من عند أنفسهم علة يبنون عليها الحكم الشرعي، فما أفضه الله عز وجل لا يقيده الناس، وما قيده الله عز وجل لا يطلقه الناس. وأضرب بهذا مثال قبل الكلام عن علل تحريم التسويق. روى مسلم في صحيحه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم. يبقى لفظ إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، إذا نظرت إلى هذا الحديث فقط تفهم منه أنك لا تسلم على اليهودي إلا بهذا اللفظ، إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم. هذا رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس. إذا نظرت إلى هذا الحديث فقط فالحكم الوارد في هذا الحديث أن اليهودية إذا سلم عليك بأي لفظ أو بأي صيغة يبقى جوابك عليه ماذا؟ وعليه. لكن الأحاديث النبوية كأجزاء الصورة، يعني لو عندك صورة فمزقتها وأمسكت بجزء فلا يعطيك الشكل حتى تجمع الأجزاء وأعضاءها إلى بعض يظهر لك الصورة، فحينئذ هذا الباب تراجع فيه الأحاديث النبوية ليظهر مراد النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد وغيره من حديث ابن عمر هذا الحديث فزاد فيه: فإنما يقولون السلام عليكم. فهذه هي العلة في قول القائل اليهود وعليكم. وقد روى مسلم أيضا والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا عليكم. يبقى متى يقال اليهود عليكم؟ يبقى هذا الحديث قيد بقيد، علل العلة. هم يقولون السلام أي الموت، السلام عليكم، فلا يليق أن يدعو عليك فتدعو له، يعني يقول الموت عليك فتقول وعليك السلام والرحمة، وهم كفرة أعداء الله عز وجل وأعداء المؤمنين. فهذا الحكم علل بعلة وقيد به: إذا سلم إذا سلموا عليكم فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليكم. فإذا لم يقل السلام وقال السلام عليكم يتغير الحكم ولا لا يتغير؟ يتغير الحكم. وقد روى وقد يقول بعضهم السلام كما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من اليهود فقال: السلام عليكم عليك يا محمد. قال: فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ قلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماك به أهله. فقال: يا محمد جئت أسألك. فقال: أليس المراد بالعلم مجرد التحديد ولم تستثمر النظر في كتب أهل العلم؟ إذن على المرء أن يبحث عن كلام الله وعن مراده وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعن مراده ليعمل بهما ليس لمجرد العلم. فهذا اليهودي خرج عن أبناء جنسه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ آخر، حينئذ يتغير الخبر. فإذا قال لك الكتابي السلام عليكم، فحينئذ تجيبه وعليكم. فإن قال السلام عليكم تجيبه وعليكم السلام. فإن اشتبه عليك فلم تدر ما يقول، يبقى نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. الأصل لم يقولون السلام عليكم. يبقى هذا الحكم قيد بقيد أو عدل بعلم، يبقى أنت لا تطلق العلم. ما قيده الشارع لا تطلق. طيب وما أطلقه؟ كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منه. يبقى لا يحل لامرأة، يبقى أنت لا تقيد المرأة، لا تقول المرأة الشابة أو الصغيرة. فإن النبي أطلق أن قيد، النبي يقيد يبقى لأي امرأة، ولا يحدث المرء من نفسه علة. لأن غالب الناس ماذا يقولون؟ يتصور أن العلة في هذا الباب أن المرأة الجميلة الشابة تتعرض للفتن، ممكن تغتصب ونحو هذا الكلام. فبالتالي المرأة الكبيرة يبقى لا حرج. طيب أنت العلة دي أين جئت بها؟ لما قيد الحكم بعلة خرج من الحكم. ولهذا الست العباس 60 سنة و 70 سنة يتساهل في أمرها في الحج والعمر، تخرج كثيرا بلا محرم. ليه؟ يقول الست كبيرة، يعني كأنه يريد أن يقول لا ينظر الرجال إليه. طيب أنت لماذا قيدت الحكم بأن مراد النبي فقط المرأة الشابة الصغيرة للخدمة بها؟ العلة كثيرة، والمجتمع يحمى من المرأة وتحمى المرأة منه. يعني مش لازم المحرم ده ليحمي المرأة، ممكن يحمي من؟ يحمي المجتمع. يعني في بنت وخرجت سافرت إلى القاهرة منفردة، ليس لها معها لا زوج ولا أخ ولا أب. إذا أرادت أن تنحرف أن لها مرض، مش لازم بس المحرم عشانك أنت. لو البنت دي منفردة تتصل بالهاتف بمن تريد، ممكن تنزل في المحرم، ممكن تبقى معاها موعد مع رجل وتضحكه وتلاعبه. وجود المحرم يحفظ البنت ويحفظ المجتمع من البنت ايضا. وانت عارف لو واحده في الفطار وحدها المجدعه الشابه اللي بقى يحطها الكرسي واللي مش عارف ايه، كل هذا حتى اللي بيتمشى بس مجرد تمشيه عشان ينظر، اذا كان بجوارها رجل لن يستطيع ان يفعل هذا في الغالب. وكذلك يحمى المجتمع من البنت وتحمى البنت من نفسها. ولهذا احيانا بعض نساء القرى لما تخرج الى المدينه لعدم وجود المحرم تنحرف. القريه معروفه ابنه من؟ القريب يعرفها والغريب يعرفها. اذا ذهبت الى المدن وخلت من المحارم، المراه تغير في لبسها وشكلها وتخرج وتبقى مهاترات كبيره جدا. يبقى المراه العجوز اذا سافرت الحج والعمرة بلا محرم هل يجوز؟ لا يجوز. ولا تقل هي كبيرة، لأن من الذي علل هذا الحكم؟ بعلة الجنس فقط بأنها تخطف أو يزنى بها؟ لا، لا يعلل بهذا، بل علة كبيرة جدا. وليس بالضرورة أن تتعرض المرأة لمسألة الزنا فقط. يعني المرأة 60 70 سنة ليس معها محرم، ألا يمكن أن تخطف؟ يبقى المفروض فدية بالماء، بعيد عن المسألة الثانية خالص. امرأة مرضى تاهت هذه المرأة، إذا ماتت هناك أشياء كثيرة جدا لا يصلح فيها إلا الرجل اللي يتحمل هذه المهمات. فقصور ذهن المرأة أو قصر العلة على شيء واحد جعله يخرج من الحكم. إنما نقول العلة كثيرة، علمنا بعضها أو لم نعلم، ما على المسلم إلا أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك التصميم علل العلل منها قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون أي يشابهون، المضاهرة اللي هي المشابهة. وخذ مثالا من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. يبقى النصارى ظاهروا قول من؟ قول اليهود. ايه معنى ظاهروا؟ يعني مشابهة. قالت اليهود عزير ابن الله، فقالت النصارى. فالمضاهاة هي المشابهة. ولهذا جاء في حديث البخاري في حديث الرؤيا: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضاهون في رؤيته. واللفظ ده غلط، ليه الفاظ كثيرة تضاهون وتضاهون وتضاهون. لا تضاهون في رؤيته، إيه معنى لا تضاهون في رؤيته؟ أي إذا رأيتموه لا تشبهوه بأحد من خلقه. يعني إذا رأيت الله ما قلت هذا يشبه كذا، واضح ولا غلط؟ انت ساعات ترى الانسان تقول هذا يشبه فلان، لكنك اذا رايت الله لا تشبهه باحد من خلقه، لان الله لا شبه له، كما ورد في بعض الاحاديث في يوم القيامه. والمؤمن طبعا يتساقط الكفار كل امه كافره مع معبودها، فيقال للمسلمين: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا الذي نعبده. فيقال لهم: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ يقولون: نعم. طيب كيف تعرفونه ولم تروه؟ يقولون: إنه لا شبه. فالمضاهاة هي ماذا؟ هي المشابهة. ولهذا في تعريف البدعة الشاطبي يقول: طريقته في الدين مخترعة تضاهي الطريق الشرعي. تضاهي يعني مشابه من حيث الالتزام به. يعني مثلا شوف من السنن التي نسأل الله عز وجل أن تحيا في زماننا، ما أجمل أن يتقيد المرء بسنة النبي. أخرج من مسألة واجب ولا مستحب، التسنن مسألة كبيرة عالية جدا. أن يأخذ المرء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام محبة واتباع. فمن سننه أنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بصورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وصورة هل أتى على الإنسان. التزم بذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان إذا قرأ بهاتين الصورتين في هذه الصلاة والجمعة سنة، بمعنى إيه؟ يلتزم بها في كل جمعة ويحافظ عليها. فإن جاء رجل فقال يوم الجمعة أقرأ بالسجدة والإنسان، والسبت أقرأ المنافقون مثلا بصفة مستمرة، يبقى عمل إيه المستفيد؟ جعل هذا العمل يشكو السنة بحسب الالتزام بها وجعلها في صلاة معينة والتقيد بها، يبقى بدعة. بدعة لأنها تشبه السنة أو تشكو السنة. فهذا المصور بيعمل إيه؟ يريد أن يجعل صورة تشبه صورة ما خلق الله. ولهذا كلما كانت المشابهة أتم كلما كان تحريمه أدام. العين المشابهة يبقى أيهما أدام؟ الكاميرا الفوتوغرافية ولا الرسم؟ اللي يتشابه بك أكثر. مثلا لو رسم إنسان غير لما التفت صورة بالكاميرا. العلة في النهي التشبه بفعل الله عز وجل. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. بعلم التحريم إيه؟ علم التحريم، لأن إحنا ذكرنا أن بعض أهل العلم اللي يقولون بالتفريق بين الصور والمجسمة وغير المجسمة، العلم عندهم إيه؟ إن هذه العبودية الأصنام كانت تعبد. فالآن لما أنت لا تعبد فلا حرج عليك حتى الصور المجسمة، وقد امتلأت البيوت بالصور المجسمة. يعني إحنا نتكلم في الصور التي ليس لها ظل، تدخل بيوت الناس في صور مجسمة. يجيب لك عروسة حلاوة وبتاع في ليلة الفرح، وربما عن عروس من الأحجار، والقلب بتاعها معمل الحلويات والحواس، وفازات برضو على صورة إنسان وصورة طائر، يجيب لها صورة مثلاً سطر ولا لسة وحط فيه ورد، فدي صورة مجسمة اللي هي لا خلاف بين أهل العلم على تحليل الصورة المجسمة. فالعلة ممن ذهب يخلق كخلقي، هي دي العلة، أنك تتشبه بفعل الله في خلقه، ولهذا يقال له يوم القيامة أحد ما خلق. فكلما كانت المشابهة أشد وأتم وأكمل كان التحليل ظاهرا. فالرسم محرم واللي في الأقمشة محرمة، كلما زادت الوسيلة فجودت المشابهة كلما كان الحكم أشد. فهذه أحد العلل الشرعية في تحريم التصوير، نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. العلة الثانية أن الصور كانت بداية العبودية لغير الله عز وجل. بدأت اتخاذ الصور كان في قوم نوح، وقد نص أيضا على هذا المعنى وأيده رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين وغيرهما في مرض الموت، وزادت أم حبيبة كان اسم رأيناها الحبشة، فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها. تصاوير هي صور الكنائس، هي صور مريم والقديسين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شرار الخلق ليه؟ لأن لما يبني مسجد على قبر ويضع هذه الصور، بتعظيم هذه الصور على مر الأزمان تعبد هذه الصور بدون الله عز وجل. ولذلك تلاحظ ان من زمن لما كان الاباء مثلا يضعون صوت شيخ الشعراوي مثلا في البيت، الابن لما يتسلم ما يعرفش ينزل الصوره. ليه؟ الاب يعصب غرض، دي مشكله كبيره ان تنزل الصوره، والابن ينزل الصوره والاب يحط الصوره، يفضلوا شغالين كده. فلا سيما اذا كانت صور الصالحين العلماء واولياء الله الصالحين الشهداء مجاهدون تتعلق القلوب بهم. وزمن بعد زمن يلبس الشيطان على بعض الناس فيستغاث بهم ويدعون من دون الله عز وجل ويتبرك بهم. فبداية الصور كانت بداية العبودية لغير الله عز وجل، فحرمت من أجل هذا. ومن جمال شرعنا أن لو واحد سيقع في ذنب بسبب فعل معين محرم، مش لازم الأمة كلها تضل بسبب الصور حتى يحرمها الله عز وجل. فهذا واقع في الأمة، وقد ترى شيئا من هذا عند المتصوف، واحد جعفري واحد خليلي وخباله يضع صور مشايخ الكبار ما تعرفش تنزل الصور ويتبركون بها، وممكن بعضهم يتمسح بهذه الصور. فمن اجل ان الصور كانت سببا في الشرك وفي وقوعه في بني ادم، حرم النبي صلى الله عليه واله وسلم الصور. بل إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن تحريم الصور لم يكن خاصا بنبينا، كما في الحديث الذي ذكرناه عند البخاري وغيره. لما أراد النبي أن يدخل البيت ورأى فيه الصور لم يدخل حتى أمر بها فوحي، فلما وحي ودخل رأى صورة إبراهيم وإسماعيل، وفي الوقت الصحيح صورة إبراهيم ومريم كأيديهما الأسلام، فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بالأسلام قط. وفي لفظ أنه قال: أما هم، هم اللي هم مين؟ الكفار، فقد علموا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما باله يستقسم. فقوله أما هم فقد علموا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، أي مما ورثوه من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فهذا يدل على أن تحريم التصوير لم يكن خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم لعظم المشاكل المترتبة على التصوير. ومن العلل أيضا وقوع الفتنة بالصور لا سيما بين الجنسين، يعني صور البنات يفتن بها الرجال وصور الرجال يفتن بها النساء. ولهذا لما تعرض الفتنة يرى كثير من الشباب مثلا صور الممثلات والمغنيات يبدأ بها الفجر، والعكس كده بنت حاطة عمرو دياب ويهاب والناس تعرفين الكلام ده. فهذا يوقع الفتنة، واحد يجي صور على يدها في البيت واخد بالك طول النهار داخل الفرع يقول لك هموت واتجوز، اللي جاي يقول ايه؟ طيب الانسان من الحكمه ان يبتعد عن مواضع الفتنه. فالفتنه بتلقى صور في مجلات يحدث بها الفتنه، فلا تختل الصور ان خلوت عن السببين الاولين. ليه؟ لان في عله اخرى، وهي وقوع الفتنه في قلب الرجل بالنظر الى صور النساء، ووقوع الفتنه في قلوب النساء بالنظر الى صور الرجال. فهذه ثلاث علل ورد منصوص على بعضها في الصحيحين وغيرهما هي العلة في تحريم التصوير. فلا أخلع علة من عند نفسي، يعني لا تقل حرمة التصوير بسبب عبادة الأصنام والآن لا أحد يعبد الأصنام إلا الصور حلال. الجواب لا، لأن هناك علل لا تتغير، وهي العلة الأولى المباهاة والمشابهة لخلق الله عز وجل. فلا تستهن بالتصوير فإنه محرم، لا سيما إذا فعلت. وبعض إخواننا يتساهل في هذا، إذا بخلف ولد ولا بنت يصوروا صورة ثابتة ويضعها خلفية للمحمول، وهذه صورة وداخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقوله فيه يدل على الوجود وليس الظهور، فيه لأن ألبوم الصور اللي تحطه في الدولاب وحطه تحت المخدة في البيت، ليس العلة ظهور الصور بل وجود الصور. ولا يحل للمسلم أن يقترب ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما استثناه الشارع مما سيأتي التنبيه عليه، لأن الشرع يستثني ماذا؟ يستثنى من هذا إذا قطع الرأس كما ذكرنا، يعني إذا قطعت الرأس إذا كانت مجسمة يعني، أو إذا طمست إذا كانت صورة في ورقة ولا صورة في وسادة، إذا طمست كما في حديث علي بن أبي طالب ولا قبر المشرك إلا سويته ولا صورة إلا طمسته. وفي حديث أورده السيوطي في كتاب الجامع وأشار إلى أخراج أبو بكر إسماعيل في معجمه وصححه الشيخ الألباني، الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. ويشهد لهذا حديث الصحيح وغيره حديث جبريل قال مر برأس التمثال الذي في البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجرة. ويشهد أيضا له ما رواه مسلم في صحيحه من حديث قيس بن مقرن أنه قال كانت لي جارية فلقمها إنسان فقال له قيس أما علمت أن الصورة محرمة؟ يبقى الصورة هنا ماذا؟ الصورة الوجه. ولقمها فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ الصورة الوجه، فإذا تخلصت من الوجه صح استعمالك للمصور. فإن كان مجسما زي الملكين إلى أصحاب المتجر إلى مصور البدل والبتاع، إذا قطعت الرأس صار الباقي كهيئة الشكل فلا حرج. وإن كانت غير ذلك تطمس الوجه لأن صورة الرأس، فإذا طمست الرأس جاز لك استعمال المصور. ويجوز استعمال ما تعم به البلوى، ده غير الضرورة. الضرورة ما لا تتم المصلحة إلا به، كصورة البطاقة الشخصية وجواز السفر وصور مطلوبة في المدارس وأي صورة مطلوبة لأوراق أو لعمل لا يتم إلا بالصور. أما ما تعم بالبلوى زي صور الجرائد وبعض الكتب التي لا يمكن الاستغناء عنها في المدارس اللي فيها صور، وتشتري علبة سمنة تجد عليها صور، صورة البقرة ومش عارف إيه، فهذا تعم به البلوى. فهذا يستثنى لعموم البلوى به وصعوبة التخلص منه. صور أو كتب المدارس كلها فيها صور. طيب الولد يدخل يسيب الشنطه في الشارع؟ لا، هذا تعم به البلوى. وصور الجرائد أنت تحتاج إلى الأخبار، وكل صفحة فيها صور، لكن يستثنى من هذا أو ينبه إلى نقطة في هذا الباب، ألا يكون مرادك الصورة. يعني تشتري الجرائد ليه؟ تريد الخبر، لكن لو رحت جبت النبأ والصور اللي مليانة صور عرايا وأنت تريد الصور فهذا محرم. لكنك إذا أردت هذا الكتاب، لكن لا سبيل إلى هذا الكتاب إلا بالصورة التي فيه، إذا اشتري الكتاب وإن تمصت الوجه فهذا خير وأرشد وهذا أفضل في هذا الباب. كل قولي